في روعة الملكوت شاهدناه مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب لماتها بسلام.
سادة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم التوحيد، وهو شعار صفا: بالتوحيد تصفو حياتك. فبهذه يعني الكيفية وبهذا التوحيد وبهذا التعبيد لله ينجو الإنسان أيا كانت ذنوبه، كما ذكر وكما قال المولى عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونحن نناقش في هذا البرنامج، برنامج التوحيد، قضايا توحيد وقضايا عقائد، كان لابد أن نمر على احتفالات غير المسلمين بأعيادهم ومشاركة المسلمين لهم هذه الاحتفالات. عنوان حلقة اليوم: الاحتفال بأعياد الكريسماس ونحن على أبوابها. غدا سيحتفلون، أو الليلة سيحتفلون بهذه الأعياد في أوروبا كلها وفي العالم المسيحي كله، وعندنا سيكون الاحتفال ليلة رأس السنة كما يقولون، وتطفئ الأنوار الساعة 12 صباح يوم 1 يناير للعام الميلادي. حول هذه المناسبة ندندن مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد أبو العلا الداعية الإسلامي الكبير. نرحب بك شيخ محمد.
أهلا وسهلا بحضرتك، جزاكم الله خير.
الله يخليك. نبدأ تأصيلا تاريخيا للاحتفال بهذه المناسبة من العام الميلادي.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يعني دعني أستاذ محمد في بداية هذه الحلقة أن أتوجه بخالص الشكر لحضرتك على أن أتحت لنا هذه الفرصة وفتحت هذا الموضوع الهام، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي خيرا القائمين على هذه القناة، أن يجزيهم كل خير. أقول بداية موضوع الاحتفال بأعياد غير المسلمين خصوصا في هذه الأيام، طبعا بالمناسبة احتفال بأعياد رأس السنة الميلادية أو الاحتفال بأعياد الميلاد كما يسمونه. الحقيقة هذه المسألة مسألة يعني ليها معنى عميق جدا في العقيدة. كثير من المسلمين من الممكن أن يحتفلوا بأعياد الميلاد أو يشاركوا غير المسلمين في الاحتفال بأعياد الميلاد أو غيرها من الأعياد، وهم لا يتأملون أو لا يعون هذا المعنى العميق للاحتفال أو للمشاركة في أعياد غير المسلمين، لأن الأعياد من خصائص الأديان. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل هناك خصوصية في مسألة الاحتفال بالأعياد
لأمة الإسلام.
نعم، إحنا لينا أعياد، وكذلك كل أمة لها أعياد. الأعياد دائما في العقائد والشرائع بتعبر عن معاني إيمانية. يعني أنت حضرتك هتجد مثلا أعياد المسلمين عيد الفطر ليه معنى إيماني. إحنا لماذا نحتفل في أول شهر شوال بعيد الفطر؟ ليه؟ ليه معنى إيماني، لأن إحنا خلصنا صيام شهر رمضان.
عبادة.
عبادة، نعم. لماذا نحتفل في شهر ذي الحجة بعيد الأضحى؟ لي معنى إيماني، لأن هذا المعنى، لأن هذا
فرض من فرائض الإسلام.
نعم، وكمان حضرتك هتجد إن عيد الفطر عقب شهر رمضان، عقب الصيام. قال تبارك وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون. بعد هذا الصيام الطويل شهر كامل، إحنا فرحانين بقى بهذا الصيام، بأننا أتممنا هذا الصيام وبأن الله عز وجل أتم علينا هذه النعمة.
وأدينا حق الله علينا،
أدينا حق الله عز وجل علينا، بنحتفل بهذا المعنى في عيد الفطر، وبنحتفل أيضا في عيد الأضحى بذكرى الفداء الذي كان لإسماعيل عليه السلام. إذن فالأعياد لها معاني إيمانية في العقائد،
مرتبطة بالعقيدة،
مرتبطة بالعقيدة. لذلك
مش عيد العلم وعيد الفلاح وعيد القمح وعيد الإعلاميين وعيد البطاطين.
لا لا لا، الأمر مختلف طبعا. الأمر مختلف، لأن هذه الأعياد الدينية لها ارتباط بالعقائد. فأنت حضرتك لما هتنظر إلى أعياد غير المسلمين، أعياد اليهود، أعياد النصارى، أعياد البوذيين، أعياد السيخ، أعياد أي ملة على وجه الأرض، هذه الأعياد سوف تجد لها ارتباط وثيق بعقائد هؤلاء القوم. طيب، الاحتفال بأعياد الميلاد مرتبط بإيه؟ مرتبط بمولد المسيح عليه السلام. هم بيحتفلوا في الوقت ده 25 ديسمبر الكنيسة الغربية بتحتفل بأن المسيح ولد في الوقت ده. الكنيسة الشرقية بتحتفل 7 يناير أن المسيح ولد في هذا. طبعا هذا الاختلاف يبين يعني حاجة على الهامش، ما هي صلب موضوعنا، ولكن ينبغي أن نتأمل أن الاختلاف بين الكنيستين في تحديد موعد مولد المسيح عليه السلام يدل على أن القوم ليس عندهم دليل قاطع على أنه ولد متى، يعني أين ولد، متى ولد المسيح، ولد 25 ديسمبر ولا ولد 7 يناير. هذا الاختلاف يدل على أن الموضوع عندهم حتى من باب التأصيل التاريخي ليس عندهم ما يعتمدون عليه، بل نحن المسلمون نقطع بأن المسيح لم يولد لا 25 ديسمبر ولا 7 يناير، نقطع بهذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في ذكر مولد المسيح عليه السلام، حضرتك طبعا تذكر الآيات في سورة مريم، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أنهي رطب دوت اللي بيخرج في شهر يناير أو في شهر ديسمبر؟
صيف أكيد.
التمر لا لا يطيب إلا في يعني أوج الحر. وحتى في الكتب التي يقدسها المسيحيون الذي يسمونه الكتاب المقدس عندهم، أن الملائكة لما نزلت بالبشارة بمولد المسيح عليه السلام وجدوا رعاة الغنم يتسامرون بالليل، هذا في الكتاب الذي يقدسه النصارى. فيعني هذا كلام عجيب، أنهي رعاة غنم دول اللي هيقعدوا ليل 25 ديسمبر في الليل عشان يتسامروا، يعني مثلا. في انهي مكان، وكام ده في فلسطين، يعني مولد في بيت لحم عليه السلام،
ودرجه حراره في القدس الان 12
مقارب الصفر، يعني احنا عندنا احنا هنا ليلا
12 نهارا بالشمس، بالليل بتبقى 2 و3،
عندنا هنا في مصر في القاهره ليلا درجه الحراره توصل 8 و9 والقدس درجه الحراره اخفض من هذا بكثير، قرب الصفر. اذا فهذا يدل دلاله عقليه على أن المسيح أصلا لم يولد في هذا
في الشتاء،
في الشتاء أصلا، إنما هو ولد على ما يظهر. طبعا إحنا مش مهتمين أو إن إحنا نحقق متى ولد المسيح عليه السلام، المهم إنه هو ولد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهو طبعا ينبغي ألا نغفل إن إحنا لما بنتكلم عن عدم مشاركة غير المسلمين، عدم مشاركة النصارى في الاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام، هذا ليس معناه أننا نحط من قدر المسيح أو أننا لا نقدر المسيح أو لا نعظم المسيح. نحن معاشر المسلمين نعتقد إيمانا قطعيا يقينيا أن المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أحد أفضل 5 وجدوا على ظهر الأرض، أفضل 5 رجال، أفضل 5 رجال
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم،
نحن المسلمين هذه عقيدة
نؤمن كلها. والله عز وجل جعل أولي العزم 5 الأنبياء 5 أولي العزم هم أفضل الأنبياء والرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام، وهم إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. فنحن نعتقد في المسيح عيسى أنه نبي وأنه رسول، ومش كمان أي نبي أو أي رسول، لا، ده هو في ذروة سنام البشرية، يعني هو على قمة هرم البشرية، فنحن نعطيه من الاحترام والتوقير والمحبة والإجلال الشيء العظيم الذي لا يوجد في دين آخر غير دين الإسلام.
وفي المقابل نحن لا نحتفل بميلاد نبينا.
نعم، نحن لا نحتفل
نهينا عن ذلك.
نعم،
فبالتالي كوننا لا نشارك النصارى في الاحتفال بمولد يسوعهم أو نبيهم، نعم، يعني كما نحن نعتقد، هذا ليس يعني احنا ما عندناش احتفال بالنبي الأعظم محمد عليه عشان بس ما يزعلوش يعني.
نعم نعم. إذن احنا بنعتقد أن الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من البدع، وأنه ليس من شرع الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا هو ولا أحد من أصحابه الكرام.
وهناك اختلاف في التوقيت،
في أيضا في توقيت مولده عليه الصلاة والسلام. المراد إن حضرتك لما تتأمل الأصل التاريخي لهذا التاريخ الذي ولد فيه الذي يدعون أنه ولد فيه المسيح عيسى عليه السلام، تجد هذا التاريخ مشترك أو تاريخ مشترك بين عدد من الأديان القديمة الوثنية التي كانت قبل النصارى، يعني هتجد هذا التاريخ يحتفل به المانوية الذين كانوا يعتقدون بأن هناك إلهين، إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلمة، كانوا يحتفلون في هذا التاريخ 25 ديسمبر بمولد النمروذ، وهو عندهم يضاهي المسيح عند النصارى. وكذلك تاريخ 25 ديسمبر يحتفل به الفراعنة قديما بمولد إيزيس. ولذلك انت هتجد هناك ارتباط كبير جدا بين كثير من اعياد النصارى ارتباط وثيق بين كثير
وبين الفرعونية القديمة
النصارى وبين الفرعونية وبين المانوية عبارة الشمس والقمر عبارة الشمس أو النور والظلام حتى أنت تجد اليوم المعظم عند النصارى يوم الأحد هذا هو اليوم المعظم عندهم حتى أنت هتجد بيسموه بالإنجليزية Sunday يعني يوم الشمس لماذا أخذوا هذه أيضا من عباد الشمس أو ممن كانوا يعبدون إلهين إله للخير وإله للشر إله للنور وإله للظلم
الشيخ محمد يمكن دين الفرعنة كان إزيس وزوريس
حورس
لا هي الأب والابن روح القدس
وتجد هذا مشترك أيضا في عدد من الأديان القديمة تجد مثلا عند البرهمة كان في برهمة الإله والعذراء فيداكي عذراء العذراء فيداكي التي كانت تعبد في تخدم في المعبد وولد لها ابن عن طريق يعني في شيء من الغموض وصار هذا وكذلك عند البوذية هتجد العذراء مايا ولدت أيضا بوذة وكانت عذراء وكانت تخدم في المعبد إذن فهذا الأمر تجد
ديانات وثنية
ديانات وثنية اقتبس منها النصارى كثير جدا من أعيادهم ومن عقائدهم المراد إحنا بعيد بقى عن التأصيل التاريخي ده إحنا المسلمين ينبغي علينا أن نؤمن يقينا أننا ينبغي علينا ألا نشارك غير المسلمين في أعيادهم لماذا؟ لأن هذا الأمر له تأصيل عقائدي له تأصيل عقائدي
له بعد عقائدي خلينا في بعد عقائدي
له بعد عقائدي ينبغي علينا أن ننتبه له وأن نتأمله
ونلتزم به
نعم أنت تجد أن ربنا سبحانه وتعالى حينما حدد العلاقة بين المؤمنين وبين غير المؤمنين أو بين المسلمين وبين غير المسلمين
الولاء والبراء
نعم عندنا ولاء وبراء احنا ينبغي علينا ان احنا نفهم الموضوع بشكل بسيط جدا
طب اذا يبقى ده التأصيل التاريخي للكريسماس اما اعياد المسلمين فهي الفطر والاضحى كما ورد في الصحيح
نعم والنبي صلى الله عليه وسلم خصص جعل لهذه الاعياد خصوصية
حينما دخل ووجد جارية
نعم
اذكر الحديث
نعم عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان بغناء باشعار يوم بعاث وبعاث هذا كان معركة في الجاهلية مشهورة كانت بين الاوس والخزرج وكان فيها يعني ملاحم عظيمة جدا وكتبت فيها اشعار كثير الجاريتين دول من الانصار قاعدين عند امنا عائشة رضي الله عنها بنتين صغيرين جريتين بنتين صغيرين وعملين بيغنوا بالأشعار ديت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الحال على هذا الأمر فاتكأ على فراشه وتحول يعني حول وجهه في الجهة الأخرى لم يطالع هذا فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فوجد الأمر على هذه الحالة فغضب أو استنكر هذا وقال أمزمار الشيطان
في بيت
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف قال له عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا إذن فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خص المسلمين بهذا خص المسلمين بأن لهم عيد وبأن المسلمين في الأعياد يعني مثلا كان الحبشة في عيد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يلعبون بالحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا كله من مظاهر الاحتفال بالعيد ومثلا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما يعني عندهم يومين بيحتفلوا فيهم يعملوا فيهم احتفالات قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبدلكم. إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر حديث رواه أبو داود
ليس لنا إلا عيدة
وصححه الشيخ الألباني وعن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني المراد إن موضوع الأعياد ده له خصوصية
أو نقول هو عبادة
نعم الأعياد لها علاقة بالعقيدة لها علاقة
لو جينا هنا بس عشان ما ناخدش في تأصيل ويعني كلام تقيل على المشاهد طب هنا الاعياد اللي ابتدعت عندنا يعني بعيدا عن الكريسماس وغير ذلك، خلاص الكريسماس معروف للمخالفين، لكن احنا كمسلمين عندنا مولد النبي في مصر للمتصوفة، عندنا مش عارف عيد الفلاح، عيد القمح، عيد الوفاء النيل، وهكذا.
نعم. كل هذه الاعياد كل هذه احنا اتفقنا على ان الاعياد لها التصاق بالشرائع والعقائد.
تمام.
فينبغي علينا ألا نتخذ عيدا إلا إذا كان هناك في الأصل ما يؤيد هذا المعنى
عبادة.
عبادة، لأن الأعياد تعبدية.
تمام.
أنت لو أخذت أي عيد ابتدعت أو الناس أخذوا من عند أنفسهم يوما واتخذوا هذا اليوم عيد، هذا يدخل في باب البدعة الشرعية. يبقى أمر مبتدع.
لا.
لماذا؟ لأن احنا اتفقنا ان العيد له علاقة بالشريعة، له علاقة بالدين، له علاقة بالعقيدة. فإذا أخذنا نحن يوما من الأيام وقلنا ان اليوم ده احنا هنعمله عيد، نقوم نقول أين الدليل الشرعي على جواز أن نأخذ هذا اليوم عيد؟ ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الأهل المدينة بيحتفلوا باليومين دول وبيحتفلوا فيهم، ما قال لهمش إيه، قال لهم خلاص ماشي احتفلوا زي ما أنتوا عايزين، وإحنا بقى لنا يومين كمان فوق دول. خلي بال حضرتك،
لا قال لهم أبدلكما.
يبقى
إذا يعني إلغوا دول.
نعم.
وحل محلهم دول.
نعم أحسنت.
طب ما إيه بقى عيد الغدير وعيد وفاة الإمام وعيد الإمام وعيد ميلاد الإمام؟ أنت عارف بقى الإخوان الشيعة يعني عندهم 170 يوم احتفالات في السنة أعياد.
الله المستعان. هذا كله من البدع التي ابتدعت في دين الإسلام، هذا كله لا علاقة له بشريعة الإسلام
ولا بسيد أهل البيت
ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم جميعا. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحتفل أحد من أصحابه بيوم مولده،
لم يحتفل هو بوفاة حمزة أو بميلاد حمزة.
نعم.
رضي الله
ولا
عنه
بأحد من أهل البيت ولا بأحد من أصحابه الكرام الذين ماتوا في حياته،
ولا بخديجة ولا بغيرها منهم.
ماتت خديجة ومات حمزة ومات مصعب ابن عمير ومات أكابر الصحابة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتخذ ليوم مولدهم عيد، ولم يتخذ ليوم وفاتهم ذكرى، ولم يتخذ ليوم مولده هو صلى الله عليه وآله وسلم يوما للاحتفال، وإنما كان يصوم يوم الاثنين. وهذا هو الشرع، يصوم يوم الاثنين. فلما سئل قال هذا يوم ولدت فيه، فصار الأمر مشروع بصيامه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فما بالك تحتفل يوم 12 ربيع الأول بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعود للبراء والبراء.
نعم.
نعود للبراء والبراء.
إحنا ينبغي علينا إن إحنا لما نتكلم عن موضوع الولاء والبراء أن ننتبه جيدا إلى أن الإسلام يفرق بين عقائد الناس، يفرق بين عقائد الناس ويفرق بين شخوص الناس. يعني الإنسان لكونه إنسان له علينا حقوق. أي إنسان على وجه الأرض، قال ربنا تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا. الناس، كل الناس،
تمام،
لهم علينا أن نعاملهم بالمعروف وأن نعاملهم بالإحسان
طالما مش معادي.
نعم.
وقال ولا بيرفع السلاح في وجهك.
نعم. وقال ربنا تبارك وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب للجنب. الجار ذي القربى والجار الجنب، العلماء ليهم تفسيرات كثيرة للتفريق بينهما. قالوا الجار ذي القربى هو الجار المسلم، والجار الجنب البعيد، يعني الجنب يعني البعيد، والجار الجنب هو الجار غير المسلم. هذا أحد التأويلات. وقالوا أن الجار ذي القربى هو الجار الملاصق والجنب البعيد، وقالوا أن الجار ذي القربى يعني الذي له رحم، والجار الجنب الذي له حق الإسلام وليس له رحم. في تأويلات كثيرة، منها من بعض هذه التأويلات أو من هذه التأويلات لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، أي الجار المسلم هو ذي القربى والجار غير المسلم هو الجنب. أوصانا ربنا تبارك وتعالى بأن يكون لهم علينا المعروف والإحسان وقولوا للناس حسنا.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
نعم. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
وتقسطوا
إليهم والله يحب المقسطين. إذن فربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا هذه القاعدة، إن إحنا يا مسلمين بنعامل كل الناس على وجه الأرض بالإحسان والمعروف، ونبذل لهم الإحسان والمعروف بصرف النظر عن انتماءات هؤلاء الناس الدينية. الناس دول مسلمين، كانوا نصارى، كانوا يهود، كانوا مشركين، كانوا عباد أصنام، كانوا لهم علينا هذا الحق الإنساني.
يعني المسلم السني لا يقصي أحدا
أبدا،
وبالتالي هناك كنائس في ديار المسلمين، هناك بوذيين، هناك مجوس، هناك ما في مشكلة.
بل أنت تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي في بيته، ذهب لما قالوا له هذا الغلام اليهودي بيحتضر بيموت، قام عليه الصلاة والسلام حتى أتى بيته وقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له أطع أبا القاسم
عليه الصلاة والسلام.
وأنت تجد من سيرته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم الأمثلة الكثيرة جدا على حسن معاملته لكل الناس باختلاف النظر عن انتماءاتهم الدينية. دي أمر. إذا إحنا بنعامل الناس كلها من المنطلق الإنساني بمبدأ الإحسان، بذل الإحسان والمعروف،
توسيع القاعدة،
نعم، ثم هناك درجة أخرى، ده ليه حق إنساني، في بقى درجة أخرى وهي أن يكون هذا الإنسان مسلم، يبقى ليه عليه حق أعلى وهو حق الإسلام. قال ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. يبقى أنا بتعامل مع الناس كلها معاملة حسنة. لما يكون الحد ده بقى مسلم ليه عندي درجة أعلى وأرفع، ليه خصوصية. ولو المسلم دوت من ذوي القربى يبقى ليه خصوصية أعلى،
أعلى بالزبط.
نعم. ولو كان هذا المسلم جار يبقى ليه خصوصية أيضا عالية. إذن فالمراد أن الإسلام فرق بين معاملة شخوص الناس وبين بغض عقائد المشركين. نحن معاشر المسلمين نعادي أو نبغض كل صورة من صور الشرك وجدت على ظهر الأرض يوما، كل صورة من صور الشرك نحن نبغضها ونتبرأ إلى الله عز وجل منها ولا نحبها وننكرها. لذلك أنت ترى أن الله عز وجل يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. طيب إحنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه يكره ولا يرضى بالكفر، وإن تكفروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى، ولا يرضى لعباده الكفر. فربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بالكفر. نحن نحب الله عز وجل رب العالمين فنحب ما يحبه الله ونبغض ما يبغضه الله. ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر فنحن أيضا لا نرضى بالكفر ولا نحبه، بل نبغضه ونعاديه ونعلن عداوتنا وبغضنا له، كل صورة من صور الشرك وجدت على ظهر الأرض، وهذا حال أهل الإيمان. قال ربنا تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن فالمولاة بينهم على العقيدة، أما نحن معاشر المؤمنين فنحن نخالفهم في هذا. وقال تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. خلي بالك.
طب ناخد كلمة الكفر دي، مش هذا الكلام فاصل ونعود للقابض الفن الكريم ونسأله لما واحد بيقول واحد يا كافر ويا كافر والقصة.
مولاي أنت الواحد الفرد لا يأنسك لم يدع لي وحشة لا محابل
أجددها الحياة لحضراتكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ محمد أبو العلا الداعي الإسلامي الكبير. نجدك الحياة شكرا.
جزاكم الله خير.
جزاكم. ويعني كل عام والإنسانية كلها بخير ويمن وبركة وسلام، فما كان الإسلام إلا من السلام. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أيضا تسلم كل الناس مما قدمه الشيخ محمد طالما أنهم غير معادين للإسلام، وما كتب القتال على المسلمين إلا وهو كره لهم وما كانوا يحبونه وإلى الآن لا يحبونه. لكن ماذا نقول وهناك أمم تتآمر علينا، من الفرس طارة ومن الروم طارة أخرى والتاريخ يعيد نفسه، فلا بد لنا أن ندافع عن أنفسنا. فما وجدنا المسلمين يفتحوا دارا ولا يدعو إلى الله بالسيف ولا بالسلاح إلا إذا ما تم الخيار الثالث وهو القتال، فكانت هناك جزية وكان هناك الإسلام بداية. ثم بعد ذلك إذا اختاروا الخيار الثالث كان ذلك يعني الخيار مكروها لدينا كمسلمين. أعود لكلمة يا كافر، يعني إيه المشكلة؟
لا هي ما فيهاش مشكلة. هو أصل الكفر إيه؟ يعني إيه كافر؟ كافر عكس مؤمن. يعني إيه مؤمن؟ الإيمان هو التصديق. يبقى الكفر إيه؟ عدم التصديق.
نعم.
هو ده معناه، او الانكار.
يعني كل مثلا اقول للمسيحي ولا اليهودي يا كافر، انا بقول انت مؤمن بعقيدتك، يعني انت كافر بعقيدتك.
نعم، لما
نقول يعني اثني على ايمانه بعقيدته.
نعم، لما نقول للنصراني او لليهودي او لاي حد انت كافر، اي كافر بديني، كافر بالقران، كافر بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم، هو من باب التلبيس علشان يظهر المسلمين على ان هم بيكفروا الناس وبيستحلوا دماء الناس والى اخر هذا، يعني ايه الوهج الاعلامي. إنما هو الأمر في الحقيقة هو اليهودي أو النصراني يعتقد أن المسلم كافر بدينه، ونحن نصرح بهذا. أيوة، نحن كافرون بألوهية المسيح عليه السلام، نحن لا نؤمن أنه إله، نحن كافرون بهذا، منكرون لهذا، نحن كافرون بالكتاب الذي يقدسه اليهود والنصارى، نحن لا نؤمن أن هذا الكتاب من عند الله، بل نؤمن أنه محرف. بل إن الله عز وجل قال في كتابه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.
وفي المقابل بيقول إن مفيش نبي اسمه محمد ولا في قرآن،
والقرآن
فهو كافر بنبوءة محمد، وبيعلم حتى الناس في الكنيسة الأطفال يقول لهم يعني يسوع نزل ليهدي البشرية ويخلصها من ذنوبها. فنحن المسيحيين آمنا، كفر المسلمين، هل يصح أن يرسل الله بعد أن نزل بذاته فكفر هؤلاء نبي بعده؟
نعم، هم يعلمون يعني أتباعهم هذا الكلام، وهم أبدا 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 لا يستخفون من تكفير المسلمين، يعني هذا أمر واضح،
ما فيش مشكلة. يزعل ليه؟
فقط من باب الشو الإعلامي زي ما بيقولوا، أو من باب الوهج الإعلامي
أو الهجوم على المسلمين،
يظهر المسلمين أمام البسطاء إن شوف يا عم بيكفرونا، ده احنا نزل
زي نفس الشيعة يقول لك انتوا وهابيين انتوا تكفيريين،
مع إن الأصل بيكفر الدنيا كلها
حتى الشيعة اللي هم الإسماعيلية، الشيعة الزيدية
بيكفروا الدنيا كلها، الشيعة بيكفروا الدنيا كلها.
نعود للولاء البراء عشان ناخد تليفونات ولو خمس دقائق.
الله عز وجل يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وكلمة التوحيد التي يدخل بها المرء الإسلام لا إله إلا الله، هذه الكلمة فيها نفي الألوهية عن كل من عبد من دون الله عز وجل. يعني دلوقتي لو واحد حب يدخل في الإسلام وقال أشهد أن الله إله وأشهد أن محمد رسول الله، هل يدخل الإسلام؟ أبدا لا يدخل الإسلام، لا يكون مسلما. لو قال أشهد أن الله معبود بحق وأن محمد رسول الله، يدخل الإسلام بهذا؟ لا، لا يدخل الإسلام، لا يدخل الإسلام إلا إذا نفى الألوهية عن كل ما عبد من دون الله. لا إله، لا إله، فكل ما عبد من دون الله ليس بإله. لا يسوع إله، ولا عزير إله، ولا كريشنا إله، ولا بوذا إله، ولا غيرهم. فينبغي، يجب على المسلم عشان يدخل من باب الإسلام أن يكفر بكل معبود غير الله عز وجل، ويثبت الألوهية خالصة لله رب العالمين سبحانه وبحمده وعز وجل.
طيب، عايز بس الدقيقة في الولاء والبراء، ثم ننتقل إلى الأدلة على عدم جواز مشاركتهم في أعيادهم. بس ناخد أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أنت معي الهواء، تفضل.
ازيك يا استاذ محمد، أحييك وأحيي ضيفك.
حياك الله،
تفضل. جزاك الله خير.
أنا أتكلم بخصوص الموضوع السوري، لأن الموضوع السوري هو ما يهمني كثيرا في هذه الأوقات. يعني نحن نشاهد ما يتعرض له الشعب السوري من مذابح يوميا. لذلك أستاذ محمد يجب أن نتحرك إلى الفعل. كفى أقوالا، كفى كلاما، منذ سنتين والشعب السوري يذبح ولا يستفيدون من الكلام الذي نتكلم. وأنا أقدر الجهود العظيمة التي تقوم بها قناة صفر.
شكرك.
ولكني في مداخلة قبل ذلك، أنا أحاول الاتصال معك ولكني لا أفلح في أكثر من برنامج، فأنا أغتنم هذه الفرصة لأقول لك أني أحمل مبادرة للشعب السوري، والله في منتهى روعة. تجعل الدور للشعوب هذه المبادرة بين قوسين باختصار جمع تبرعات مادية وطبية وغذائية.
هناك مؤسسات كثيرة تقوم بذلك أخو عبد الرحمن.
كل تفاصيلها الدقيقة تنطلق من مصر، تنطلق من مصر لتعم الوطن العربي جميعا. فكفى أقوالا، الشعب السوري يتعرض لمذابح، الشعب السوري يتعرض لأعنف المجازر من حزب الله وروسيا وإيران. فكفى، فأرجوك، أرجوك أقبل حذائك أن تتواصل معي، وهذا تليفوني.
طيب، يعني اترك تليفونك في الكنترول، ويعني اتشرف بالتواصل معك اخونا عبد الرحمن. ويمكن هناك الجمعية الشرعية، هناك البناء والتنمية، هناك الشيخ حازم صلاح اسماعيل، هناك يعني من الإخوان، هناك الإغاثة الطبية في نقابة الأطباء، يعني أعتقد أن هناك أكثر من 100 هيئة إغاثة طبية، هيئة إغاثة في مصر تجمع التبرعات لإخواننا السوريين، ولعل السوريين في مصر وصلوا حسب قول أخي سوري أبو أحمد أكثر من 1,000,000. نحمد الله أن ليس لهم مخيمات، 1,000,000 سوري الآن في مصر كلهم في شقق سكنية على نفقة المصريين، يأكلون من تبرعات المصريين ويعيشون يعني على هذه التبرعات، وهو حقهم علينا. الدولة الوحيدة التي فيها هذا العدد من اللاجئين أو المهجرين قسرا مصر، وليس هناك مخيم لهم. فمصر تستقبل سوريا كلها، لو 24 مليون قدموا إلينا سوف نستقبلهم، وهناك 100 هيئة إغاثة تعمل من المصريين لإطعام هؤلاء وإيوائهم. عايز أخلص الولاء والبراء.
نعم، أنا عايز أقول بس في نصف دقيقة أن يعني وجود إخواننا السوريين في مصر يعني هذا شيء يعني
لعلك تحتك بمن يعينهم، أليس كذلك؟
لا، نحن يعني نشعر بمنة من الله عز وجل علينا أن أتاح لنا هذه الفرصة أن إحنا نكون في عون إخواننا وأن نساعدهم، والفضل لله عز وجل علينا وعليهم. وهم يعني ليسوا ضيوف، يعني لأن كما يعني نذكر في هذه الحلقة ونؤصل أن عقيدة الإيمان، عقيدة التوحيد، تمحو كل الفواصل بين الناس. طالما أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو أخي، له ما لي وعليه ما علي. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون في كل مكان إخوة لنا. ولكن دعنا يعني ندرك ما بقي من الوقت في تأصيل هذا المعنى. إن ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل جل جلال الله، بيّن لنا إن إحنا يا مسلمين ينبغي علينا أن نكره وأن نبغض عقائد الكفر والشرك. وكما فصلنا في أول الكلام إن هناك فرق بين المعاملة مع العقيدة، يعني أنا دلوقتي لما يكون لي جار نصراني أنا أبغض عقيدة هذا النصراني، أنا لا أؤمن بها بل أنا أكفر بها،
لكن في التعاملات اليومية المسائل تجري.
ولكن أنا قابلت هذا الرجل على سلم العمارة، أسلم عليه وأهلا وسهلا وعمل إيه وأحسن إليه وأبذل له المعروف، ولو كان في حاجة أعينه عليها، ولو كان في استطاعتي منفعة له أبذلها له، أعامله زي أي حد، أعامله على المنطلق من القاعدة الإنسانية، بذل الإحسان والمعروف. ولكن مش معنى ان ده جاري وان انا في فرقتي جمايل لي او العكس، يبقى معنى دوت ان انا اتسامح معه في قبول شيء من عقيدته الباطلة التي لا اؤمن انا بها. يعني من الاشياء المذهلة جدا انك تجد واحد في المظاهرات عشان يعني يبين الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، يروح رافع مصحف ورافع جنبه صليب. هذا كلام يعني هذا خلل كبير جدا،
كده مس العقيدة،
هذا خلل كبير جدا في العقيدة. يعني كيف ترفع الصليب هذا الذي نحن نكفر به والذي هو عندهم بمنزلة المقدس من دينهم؟ نحن مش معنى كده ان احنا هنروح نحرق الكنائس، ولكن معنى هذا ان احنا لا نؤمن بهذا الصليب، لا نؤمن ان المسيح عليه السلام صلب عليه، ولا نؤمن بألوهية المسيح، ولا نؤمن بان المسيح ابن الله، لا نؤمن بهذا. نحن نكفر بهذا ونكذبه جملة وتفصيلا،
كما هم يكفرون بنبوءة محمد ورسالته وقرآن ربنا،
ويكفرون بالقرآن العظيم. اذا يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو
مروا كراما.
قال ابن عباس رحمة الله عليه وابن سيرين وأبو العالية وطوس والضحاك والربيع بن أنس: أعياد الكافرين، الزور أعياد الكافرين. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون أعياد الكافرين،
بالأدلة على عدم جواز التهنئة.
نعم. وعن ثابت ابن الضحاك قال: نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة مكان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها من وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ المكان اللي انت رايح تنحر فيه الإبل ده كان فيه وثن من أوثان الجاهلية بيعبد هناك؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيه من عيد من أعيادهم؟ المكان ده كانوا الكفار في الجاهلية بيعملوا عيد فيه، بيعملوا احتفالية في المكان، بيعملوا فيه احتفالية؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. هنا تأمل إن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن حاجتين: قال له المكان دوت كان فيه وثن، لان لو كان فيه وثن يبقى انت كده تشبه بالكفار اللي كانوا بيذبحوا على النصب. طيب كان فيه عيد بيحتفلوا هم في المكان دوت احتفال ما؟ قالوا له لا ما فيش، لان لو كان في عيد وانت رحت تذبح في هذا المكان فكأنك شابهت الكافرين في عقائدهم وفي شعائر دينهم.
نعم.
يبقى ده امر واضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبهنا إليه. أنا بكلم بقى المسلمين اللي من دلوقتي عاملين بيشتروا شجرة الميلاد وعاملين يزينوا
بابا
شجرة
نويل.
الميلاد وبيجيبوا بقى الحاجات دي. نقول لهم هذا قول نبيكم وقول الله عز وجل من قبله، والذين لا يشهدون الزور فكيف بكم أيها الإخوة الكرام إذا شهدتم الزور وتلبستم به واحتفلتم به، هذا لا يحل لكم في دين الإسلام.
وربنا يقول استقم كما أمرت.
نعم.
يعني
نعم.
مش على هواك ولا مزاجك.
نعم. كما في قوله عليه الصلاة والسلام قل أمنت بالله ثم استقم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال من بنى ببلاد الأعاجم، واحد راح عايش في بلاد الأعاجم فصنع نوروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم أو فحشر منهم، حديث رواه البيهقي. وعن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقال ما هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز. قال فاصنعوا كل يوم فيروزا. خلي بالك ما هذا؟ قالوا يوم النيروز. قال فاصنعوا كل يوما
من باب التهكم
كل يوم فيروزا. قال أبو أسامة كره رضي الله عنه أن يقول نيروزا حتى لا يشابههم في الاسم. يعني حتى
أمال الشيعة في العالم بيحتفلوا بعيد النيروز ليه؟
مش عارف
كل سنة يعني في البحرين بيحتفلوا بيه، في الكويت بيحتفلوا بيه، في العراق بيحتفلوا بيه.
بيعنده سيدنا علي، بيعنده
بيعنده سيد أهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم.
ليست جديدة. هو ده الحال. يعني هو في إيه ما بيعندوش في أهل البيت؟ في إيه ما عندوش في سيدنا علي؟ في إيه ما عندوش في الحسن والحسين؟ يعني حضرتك أظن إن المسلمين الآن صاروا عندهم من الذكاء والفطنة إن هم يعرفوا إن موضوع أهل البيت ده مجرد يعني غطاء.
طيب أنا الحلقة انتهت، عايز حكم مشاركة غير المسلمين أعيادهم.
حكم مشاركة غير المسلمين في أعيادهم لا يجوز ولا يحل في شريعة الإسلام. لو عند حضرتك دقيقة أو دقيقتين أقرأ لك بعض فتاوى أهل العلم في هذا المعنى.
لا ما عنديش.
ما عندك خلاص.
مخالفة اليهود والنصارى واجبة.
واجبة طبعا. كم من المرات قال عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود والنصارى؟ خالفوا في كم مرة؟ في مواطن كثيرة جدا. أرخوا اللحى، حفوا الشوارع وأرخوا اللحى، وخالفوا اليهود والنصارى. إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعليهم فصلوا في نعليكم، خالفوا اليهود والنصارى. في لبس السراويل خالفوا اليهود والنصارى. في مواطن كثيرة جدا قال عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود والنصارى، حتى في تسريحة الشعر كان يفرق، فلما هاجر وجد اليهود يفرقون فأسدل. شوف الكلام. حتى تسريحة الشعر يعني كان بيفرق رأسه في مكة، فلما هاجر وجد اليهود بيفرقه فقال لا فأسدل شعره مخالفة لليهود. فانظر إلى هذا. حتى في صيام يوم عاشوراء قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. طب ليه كده؟ عشان يخالف اليهود،
ما يصومش العشرة بس.
نعم. فكان عليه الصلاة والسلام دائما يأمر المسلمين بمخالفة اليهود والنصارى. فما بال المسلمين الآن يبحثون عن كل سبل المشابهة التي أمروا بمخالفتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مشاهدينا الكرام انتهت الحلقة. في نهاية أشكر ضيفكم الكريم فضيل الشيخ محمد أبو العلا الداعي الإسلامي الكبير. شكرا لك محمد.
جزاكم الله خير.
شرفتنا.
جزاكم الله خير.
يعني كما أصلنا وفصل ضيفنا الكريم، هناك فارق بين أن تعامله كإنسان على إنسانيته، حتى الآية تقول يعني من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، لم يذكر نفس شيعية بوذية سنية يعني فارسية، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالنفس الإنسانية لدى الإسلام مصانة أيا كانت عقيدتها. أما على العقيدة فلا بد أن يكون هناك مخالفة بينك وبينه، حتى يعني ربما تضطره إلى التفكير في الإسلام، ربما تضطره إلى أن يقول لماذا هذا الذي يخالفني، تضطره وتجره إلى الحوار والمجادلة، عل الله يفتح بك ويهديه على يديك. انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.